بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. والسنة الأخيرة التي كنا وما نزال نتحدث عنها هي القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاه عباده، وهو أنه قضى بأن لا يعذب أحدا لم تبلغه رسالات الله سبحانه وتعالى، ولم تبلغه تعاليمه، ولم يتمكن من الوصول إليها. وقد قرأنا في هذا طائفة من الآيات التي تعبر عن هذه القاعدة، وأبرزها قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا من أبرزها قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا كما تعلمون الإنسان الذي لم تبلغه أوامر الله سبحانه وتعالى، ولم يتمكن أيضا من أن يصل إلى معرفة هذه الأوامر، كيف السبيل إلى أن نكلفه؟ هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بالمحال. أنا لا أعلم ما المطلوب مني، ومع ذلك تقول لي افعل ما هو مطلوب منك. طيب خبرني ما هو المطلوب مني. لا، لن أعلمك وأنت مكلف بأن تنفذ ما هو مطلوب منك. هذا ليس كلاما يعني خاضعا للإمكان وللتطبيق. ربنا عز وجل يمكن أن يكلف عباده بالمستحيل، له ذلك، لكنه قضى بأن لا يكلفهم بالمستحيل. هكذا ألزم ذاته العليا بأن لا يكلفهم إلا بما يستطيعون. والإنسان الذي لم يتلقى تعليمات الله عز وجل التي أرسلها لعباده عن طريق الرسل والأنبياء، لم يتلقها ولم يتمكن أيضا من الوصول إليها، إذن هذا لا يستطيع أن ينفذ أوامر الله لأنه لا يعرفها. ومن ثم فإن الله عز وجل أسقط عنه التكليف، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وألفت النظر هنا إلى شيء، يعني في كثير من الأحيان صحيح بعض الناس لم تبلغهم رسالات الرسل والأنبياء، لم تبلغهم رسالة خاتم الرسل والأنبياء، لم يبلغهم القرآن، صحيح، لكنه يستطيع إذا بذل جهدا أن يحصل على هذا الذي خاطب الله به عباده، يستطيع أن يصغي السمع إلى ما خاطب به الله عباده عن طريق آخر الرسل والأنبياء، يستطيع، لكنه لم يفعل. إذن هذا مسؤول، هذا مسؤول. من هم الذين يخرجون عن رقة التكليف؟ الذين لم تبلغهم تعليمات الله عز وجل ورسالاته التي تحملها الرسل والأنبياء للناس. هذا شيء. الشيء الثاني، لا يتمكنون أيضا، لا يتمكنون من أن يصلوا إلى هذه التعليمات وأن يتبينوها. هؤلاء هم المعذورون. أما الناس الذين لم يتمكنوا ولا يريدون أن يتعلموا، يعني يستطيعون أن يلتفتوا، يسألوا بالوسائل، وسائل اليوم سهلة جدا جدا جدا، شبكة الإنترنت جعلت البعيد قريبا، جعلت القاصية دانيا، وجعلت العالم كله عبارة عن كرة صغيرة يلعب بها الإنسان في بين يديه. لا، هذا لا يقال عنه إنه معثور، المعذور هو الذي لم تبلغه رسالات الله عز وجل ولم يتمكن أيضا من أن يصل إليها وصولا صحيحا. قلنا هؤلاء معذورون، وقلت أيضا في الحلقة الماضية نعم هؤلاء معذورون، ولكن الذين يتحملون مسؤولياتهم هم المسلمون، هم نحن. ذلك لأن المسلمين لو أنهم نهضوا بالواجب الذي كلفهم الله عز وجل به، وهو التبليغ وهو الإعلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لما بقيت بقعة تسودها الجهالة في دين الله عز وجل، ولانتشر نبأ الإيمان بالله وانتشرت أشعته في فجاج الأرض كلها. لكن المسلمين قادة وشعوبا قصروا وتقوقعوا على أنفسهم وطووا الرسالة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، فكان من نتيجة ذلك أن تكاثر الناس الجاهلون لدين الله عز وجل، والذين لا يمكن أن يعني يعرفوا ما الذي يطلب منهم الله سبحانه وتعالى، بل ما هي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. أشد ما أخشاه أن يوقفنا الله عز وجل بين يديه غدا إذا قام الناس لرب العالمين، وأن يحملني وأمثالي وما أكثر الناس الذين يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية إبلاغ الدعوة للناس الذين يجهلون دين الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية التي أرجعناها إلى هذا اليوم هي أن في المسلمين قبل اليوم من فسروا هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسروا الرسول بالعقل، وهم من يسمون بالمعتزلة. المعتزلة وجدوا وسادوا في فترة من الفترات ثم بادت أفكارهم، نعم ولله الحمد، لكن أصبحت أفكارهم تاريخا يذكر. الناس المثقفون المتخصصون الذين يدرسون تاريخ التشريع الإسلامي، تاريخ الفرق الإسلامية، يمكن يجدون هذا الذي أقوله لكم. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآية في كتاب الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا تعني الرسل، يعني من أمثال سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، إذا ماذا تعني؟ قالوا إن كلمة الرسل أو رسولا تعني العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي حتى نغرس في رؤوسهم عقولا تهديهم إلى الحق. ومن ثم قالوا لا حاجة للتكليف إلى بعثة رسل، أي لا حاجة لكي يكون الإنسان مكلفا إلى أن يتلقى معلومات من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمتع بعقل. نعم هذا هو الرسول الذي يحمله مسؤولية التكليف ويحمله مسؤوليات تطبيق الأوامر الإلهية. طبعا هذا الكلام ساد في فترة من الفترات، لكنه سرعان ما باد وتبدد، باد وتبدد وذاب في ضرام، لا أقول في ضرام الإرهاب وملاحقة هؤلاء المعتدل، لا، وإنما ذاب في ضرام الحوار والنقاش والجدل. في صدر الإسلام يعني في القرن الثاني والقرن الثالث، القرن الذهبي الذي ينعت به الإسلام، أبرز مظاهر الحضارة الإسلامية في ذلك العصر يتجلى في الحوار وفي الجدل العلمي الدائر بين فئات المسلمين. وكان خلفاء المسلمين يشرفون على هذه المجالس، مجالس الحوار، ويرعونها، بل يشتركون فيها أيضا ويشجعونها. ففي فترة ظهور المعتزلة والمرجئة والجهمية وإلى آخره، الذي حصل أنه قامت مجالس حوارية بين هؤلاء الناس وبين جمهور المسلمين. طبعا هذه الفرق كانت عبارة عن فقاقيع بسيطة جدا ظهرت على جسم المجتمع الإسلامي كما تظهر السأليل على الجسم السوي. لاحظوا، يعني هذه الفرق لم تكن تمثل المجتمع الإسلامي أبدا. أيها الإخوة، إياكم أن تصغوا إلى من يدس ويقول كلاما مخالف للعقل، مخالف للتاريخ، مخالف للبدهيات. التيار الإسلامي العارم هو التيار البعيد عن هذه الأفكار الفقاقيع. نعم، لكن ظهرت، نعم، 500 شخص مثلا يمثلون الفكر الجهمي، 200 شخص يمثلون الفكر المرجية، 500 شخص يمثلون فكر المعتزلي. نعم، في حين أن ملايين المسلمين المنتشرين في بقاع الأرض يمثلون التيار الإسلامي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة. نعم، يسيرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء المعتزلة في فترة من الفترات قالوا إن العقل يهدي إلى الرشد، العقل يهدي إلى الرشد، يعني الباري عز وجل دائما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، والعقل يستطيع أن يستقل بمعرفة ما هو حسن ومعرفة ما هو قبيح. ومن ثم فالعقل يأمر صاحبه بسم الله عز وجل أن يتمسك بما هو حسن، ويأمر صاحبه أن يتنزه ويبتعد عما هو قبيح. طبعا هذا الكلام كلام أخرق. صحيح العقل يهدي صاحبه إلى الإيمان بوجود خالق، هذا كلام سليم، ولكن العقل بعد أن يؤمن بوجود الخالق لا يستطيع أن يقول ماذا يريد مني هذا الخالق. العقل وحده يؤمن بوجود قيوم السماوات والأرض، مدبر هذا الجهاز الكوني، أعقل جهاز يمكن أن يبدعه مصنع معمل. نعم، الإنسان انظر إلى هيكل الإنسان مشرحا، وأنت ترى، نعم، أعصابه وأعضاءه وعروقه والأوتار الذي على جسده ما بين قدمه ورجله وعملية الدماغ والقيادة وما إلى ذلك، تجد نفسك أمام أدق جهاز، فما بالك بالكون كله. العقل وحده يستقل لا شك بمعرفة أن لهذا الكون مكونا، وأن هذا المخلوق له خالق، وأنه ينبغي أن يدين له بالعبودية والولاء. تمام، لكن أنا دمت الآن لمولاي وخالقي بالعبودية والولاء، طيب ماذا أصنع لخالقي؟ ماذا يريد مني الخالق؟ ما النهج الذي ينبغي أن أسير عليه؟ وما النهج الذي ينبغي أن أبتعد عنه؟ هذه الأمور مفصلة لا يمكن أن أعلمها إلا بعد أن يأتيني الشرع من عند الله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فقد كابروا وقالوا لا لا لا، لا داعي إلى الرسل والأنبياء، والعقل وحده يستقل بمعرفة ما هو حسن فهو مكلف بتطبيقه، وما هو قبيح فهو مكلف بالابتعاد عنه. قام حوار طويل بين هؤلاء المعتزلة وبين الذين يمثلون التيار الإسلامي العارم، وشيئا فشيئا ذوت هذه الأفكار وانتهت وضاعت. لكن اليوم هنالك من يحاول أن يستعيدها، ويحاول من أن يخرجها من الرميم، نعم، وأن يبعثها بعثا جديدا، أفكار المعتزلة أو أفكار المرجئة أو الجهمية. نعم، لكن تعالوا بنا نتساءل، هل يمكن أن نقول إن الإنسان الذي يعيش في مجاهل أفريقيا في بلدة من بلاد أوروبا اللاتين أمريكا اللاتينية النائية لم يسمع باسم الإسلام ولا باسم الرسل والأنبياء ولا بشيء، نعم، هل يعقل أن نقول له أنت تتمتع بعقل؟ ولذلك ينبغي أن تعلم أن الله موجود. يقول نعم عرفت أن الله موجود. يقول له وينبغي أن تعلم أن الله يأمرك بالصلاة، يأمرك بالصوم، ينهاك عن الكذب، ينهاك عن الفواحش، ينهاك عن لا أعلم ولم يأتني شيء من عند الله سبحانه وتعالى يبين لي هذا الذي تقول. ولذلك فمن قال إن المراد بالرسل العقل كلامهم خاطئ. وأكبر شاهد على ذلك الآيات الأخرى، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو أن يقول الله تعالى لو أن أهلكنا هؤلاء التائهين بعذاب من قبل إرسال الرسل لقال أحدهم يوم القيامة ربنا هل أرسلت إلينا رسولا ينبئنا بما تأمرنا به فنتبع آياتك. طيب لو كان كلام المعتزلة السليم لا جاز أن يقول لهم الله لقد أرسلت إليكم رسولا، العقل كلكم يتمتعوا بالعقل. لكن واضح أن المراد بالرسول الذي يطلبونه والذي كانوا يتوقعونه هو المراد به الرسول، أي البشر مثلهم، ينبئهم بتعاليم الله سبحانه وتعالى وينبئهم بما قد طلبه الله سبحانه وتعالى منهم. هذه السنة الربانية أيها السادة والسيدات، ولعل آخر سنة من السنن التي نقرأها في كتاب الله عز وجل تنبئ عن مدى عدالة الله سبحانه وتعالى التي يأخذ بها عباده، وأن الله كما يقول في كثير من الآيات لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، وما ربك بظلام للعبيد، يكرر الباري سبحانه وتعالى هذا من أكبر الدلائل والشواهد على أن الله لا يظلم أحدا وإنما يأخذهم بما تقتضيه العدالة. هذا القانون أو هذا المبدأ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الميزان الذي تنهض عليه شرائع الله سبحانه وتعالى ما هي أيها الإخوة؟ هي العدالة. المحور الذي تدور عليه أحكام الشريعة كلها هي العدالة، وهي هذه العدالة هي التي يعبر عنها في كثير من الأحيان بيان الله بالميزان. لأن ما معنى العدالة؟ معنى العدالة أن يكون الحكم بعيدا عن الإفراط وبعيدا عن التفريط، بعيدا عن الجنوح ذات اليمين وبعيد عن الجنوح ذات اليسار، سائرا على النهج الوسط، ومن ثم فيكون عدلا يعني غير معوج. هذا معنى كلمة العدالة. ولذلك يقول الباري عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان بين الناس، ما المراد بالميزان؟ ليس المراد بالميزان هذا الميزان الذي توزن به البضائع، لا، وضع الميزان أي وضع الشرعة العادلة التي أمركم أن تتحاكموا إليها. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي أنبأكم إياكم أن تنحرفوا عن الميزان وأن تطغوا عليه، نعم، أن تتلاعبوا به، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لاحظوا كم مرة كرر الباري كلمة الميزان خلال آيتين، كم مرة كرر إنباء ولفتا لأنظارنا إلى مدى اهتمام بيان الله عز وجل بالعدالة التي ينبغي أن تسود الأسرة الإنسانية والمجتمعات الإنسانية. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 مرات ولا تخسروا الميزان. كأنه سبحانه وتعالى يقول محذرا ها أنا ذا وضعت أمامكم الميزان الذي به تعرفون العدالة التي ترضي الناس كلها. فإياكم أن تطوى هذا الميزان من الحكم فيما بينكم وأن تستبدلوا به غيره. إذن لابد أن تستبدلوا به غرائزكم عصبياتكم شهواتكم، وعندئذ يشيع التنافس ويشيع التهارج ويشيع التسابق، وتتحول الأسرة الإنسانية إلى فئات تتهارج وتتقاتل ويأكل بعضها بعضا كما هو الحال الراهن في هذا العصر. أيها الإخوة والأخوات، الإرهاب بالمعنى الذي يقصده من يرفعون شعارات الحرب اللاهثة ضده، وإلى الآن لم يعرف العالم ما المراد بكلمة الإرهاب التي تتجه إليها الحروب المعلنة وغير المعلنة. هذا الإرهاب أيا كان معناه، ما الذي يصنعه؟ بل من الذين يصنعونه؟ هم الذين يمزقون موازين العدل ويستبدلون بها الجنوح إلى الظلم. هذا هو مصنع الإرهاب. فمن كان حقيقة عدوا للإرهاب ومن كان حقيقة محاربا للإرهاب لا يكذب في دعواه ذلك، فعليه أن يرسخ في المجتمعات الإنسانية موازين العدالة حسب التعبير القرآني، عليه أن يرسخ فيها موازين العدالة بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، وبحيث تجتمع الأسرة الإنسانية على مائدة النعم الإلهية. نعم الإلهية يا أخي كثيرة، تكفي للقاسي والداني، تكفي للناس جميعا. كل ما هنالك أن الأمر بحاجة إلى قانون عدل يوزع هذه الحقوق بينها بالإنصاف ويرحم الله المتنبي، له أبيات هي منتهى الحكمة في بعض الأحيان، يقول كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ومراد النفوس أهون من أن نتعاد فيها وأن نتفانى. أدركتم معنى هذا الكلام؟ كلما أنبت الزمان قناة، القناة التي ينبتها الزمان ينبتها لماذا؟ للنعم. القناة عبارة عن يعني نبات يخضر ثم ييبس فيصبح شيئا، يعني قناة تسمى القناة، نعمة من هذه النعم. لكن الإنسان ماذا يصنع؟ يعمد إلى ظاهرة هذا النبات، كلما أنبت النبات وكلما أنبت الزمان قناة حولها الإنسان إلى سلاح، ركب المرء في القناة سنانا لتصبح رمحا. عجيب، رب العالمين خلق هذه القناة رزقا، تحن كانت رزق، نعم، ثم لما يبست تحولتها إلى سلاح. لماذا؟ من أجل أن يتهارج الناس على المزيد. يقول ومراد النفوس أهون من أن نتعاد فيها وأن نتفانى، يعني الرزق ليس يعني قليلا، وينابيع السعادة ليست محصورة، تكفي الناس جميعا. أعود فأقول الذين يصدقون في ملاحقتهم للإرهاب والإرهابيين هم الذين يصنعون الإرهاب ثم يلاحقونه. كيف يصنعونه؟ يستثيرون الناس عن طريق الظلم، عن طريق استلاب الحقوق، عن طريق الاحتلال، عن طريق هيمنة القوي على الضعيف، عن طريق تمزيق المبادئ والقيم. نعم، أناس غير مؤمنين بالله، دعك أنت غير مؤمن بالله، أنت حر فيما تفعل، لكن لا تأتي فتمزق قيمي ومبادئي، لا تمزق كتابي الذي أعتز به والذي أعده رسالة الله إلي في الأرض. نعم، ثم تأتي فتقول نحن نحارب الإرهاب. لاحظوا كيف أيها الإخوة، هؤلاء يصنعون الإرهاب ويطبخونه ويسهرون عليه وينشرونه في العالم، ثم إنهم بعد ذلك يتظاهرون بأنهم يلاحقون الإرهاب. هذا الكلام ما ينبغي أن يعني يخدع به إنسان غبي، فضلا عن الإنسان العاقل. ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما كلفنا به من الشرائع إلا حماية للعدالة على الأرض. والله لو أن الله علم أن هنالك وسيلة أخرى غير وسيلة اتباع شرعه تجمع الأسرة الإنسانية على الحب وعلى الوئام وتجعلها تعيش تحت مظلة العدل، إذن لألزمها بذلك المبدأ. لكن الله وهو حكيم ورحيم علم أنه لا يوجد ميزان يرعى العدالة ويجمع الناس كلهم على مائدة الحقوق المشتركة إلا هذا الشرع، ومن ثم أمرنا باتباع هذا الشرع. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ومن هنا كان التكليف، ومن هنا كانت أوامر الله سبحانه وتعالى. نحن نقول دائما في كل مناسبة يا أيها الإخوة، إن كنتم تريدون فعلا أن تحاربوا الإرهاب فعودوا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وازدادوا تمسكا بها، وازدادوا يقينا بها. نعم، اليوم ما نحن نتهم أيها الإخوة، نتهم بأشياء كثيرة، الضغط يأتينا من الخارج وينبع فيما بيننا من الداخل، نتهم بأننا نميز ما بين الرجل والمرأة تمييز عنصري. هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام يعني أن هنالك من يحاول أن يصنع الإرهاب وأن يختلقه من اللا شيء في مجتمعاتنا التي تطبق الإسلام. لا يوجد ما يسمى بالتمييز العنصري بين الرجل والمرأة. التمييز بين الرجل والمرأة هناك حيث تبنى الملاجئ الكثيرة والتي تفيض بها أمريكا، ملاجئ من أجل أن يفتفر إليها المرأة من ظلم الزوج ومن ظلم الأخ والصديق. التمييز بين الرجل والمرأة الشائن الظالم هناك حيث إذا تجاوزت المرأة سن الصبا ودخلت في مدارج الشيخوخة يتركها الخليل ويتركها الصديق ويتبرم بها الزوج ويفر عنها الولد والأخت وما إلى ذلك، وتلجأ هي الأخرى إلى ملجأ آخر وسميه قاعة انتظار. رأيت هذه الملاجئ، قاعة انتظار، تجلس فيها هذه المرأة تنتظر رحيلها من الدنيا، تأكل وتشرب والتلفزيون أمامها وكل شيء، ولكنها تشتر الشقاء. للولد أصبح يسأل عنها، للبنت التي كانت من حولها والتي ولدتها ترعاها، ولا الزوج ولا أحد. نحن مجتمعاتنا إذا المرأة ازدادت سنا وازدادت قربا من الشيخوخة ازدادت هالة القداسة من حولها، لا يقطع دونها بأمر، تصبح سيدة المنزل. المرأة العجوز عندنا تكون ذات قداسة في المنزل، ومع ذلك نتهم بهذا. نعم، رمتني بدائها وانسلت، رحم الله من قال هذا المثل. مجتمع يعاني من أدواء شنيعة جدا 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 من الظلم، يريد هذا المجتمع أن يحتك بنا لينتقي لجربه إلينا. ومن أسوأ أسمى ما يمكن من المظاهر التي نراها أيها الإخوة، أن ترى أناسا يعني لم يعانوا من هذا المرض ولكنهم يمارسون هذا الحق تقليدا لأولئك الذين يعانون من الجرب. يا أخي أنت ما لك جربة؟ لماذا؟ مستعد. نعم، هكذا قالوا، إذن نحن ينبغي أن نقضي على هذا التمييز العنصري بين الرجل والمرأة. أي تمييز عنصري؟ ارفع الرأس عاليا بدينك،
الذي جعل المرأة كالرجل تماما وأقام بينهما ما يسمى الولاية المتبادلة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المرأة ولية على الرجل بنص كتاب الله، والرجل ولي على المرأة. نعم، لكن عندما لا نطبق الإسلام يمكن أن تظهر جيوب من هذا القبيل. إلى اللقاء أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله.